العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.
قلنا المقاصد هي أقسام خمسة. القسم الأول ضبط الكتاب والرد عليها. أقسام ثلاثة ولا أقسام خمسة؟ أنا بتكلم عن المقاصد، نفس المقاصد. ها كم قسم؟ ثلاث ضروريات صح، تحسينيات، ها حاجيات. ممتاز جدا. هناك تقسيم اخر للمقاصد حتى تستوعب، لاننا الاسبوع القادم ان شاء الله ندخل على المعمعان، وهو كيفيه استخدام المقاصد في ترجيح الاختلاف بين العلماء. نقول وهناك تقسيم اخر من المقاصد: المقاصد العامه والمقاصد الخاصه والمقاصد الجزئيه. هذه تفيد طالب العلم بان تعطيه الملكه لفهم استنباط الأحكام من الأدلة، وأيضا تعطيه الملكة للإلحاق. تعطيه الملكة للإيش؟ للإلحاق. إيش معنى الإلحاق؟ إلحاق شيء لم ينص عليه إلى الشيء الذي قد نص عليه. طيب، نقول المقاصد العامة. المقاصد العامة هذه البحث فيها من الفقهاء في الكليات. المقاصد العامة البحث فيها عند الفقهاء في الكليات، فيكون المعنى هي كما عرف ابن عاشور وغير ابن عاشور، قال هي المعان والحكم الملحوظة للشارع في الكليات. هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في الكليات، يعني التقعيد العام، التقعيد، القواعد العامة الكلية. البيع حلال، كل البيع إيش؟ حلال. فهنا الملحظ للشارع هنا في الكليات، في المسائل الكلية، سواء بقى كان البيع، بيع الطعام أو اللباس أو الشراب أو الإجارة أو الوكالة أو السلم أو القرض أو حتى الجعالة، كل هذا ينزل تحت المسمى الكبير القاعدة الكلية، أن المعاملات بأسرها على الحلم. مفهوم؟ يبقى إذن المقاصد العامة هي التي تهتم بالكليات، نستخرج منها معناها المعاني والحكم الملحوظة للشارع في تقعيد هذه الكليات، في التأصيلات العامة. وهذه لها قسمان أيضا، أو لها نوعان. نوع الأول معاني حقيقية، يعني تتحقق بنفسها أمام الناس إجبار، كأنها ضرورية. ومعاني عرفية، المعاني العرفية التي جربت فأدرك المرء بعد التجربة بأنها صالحة. المعاني الحقيقية هي مثلا التي كما قلنا تدرك وتحقق بنفسها، كأن تقول الإحسان نافع للأمة، هذا معنى حقيقي مدرك، جميع العقلاء قد اتفقوا على ذلك أن الإحسان ينفع جدا للأمة. طيب، وأن تقول وأن الاعتداء أو الظلم يضر بالأمة. صحيح، الظلم ينبت في القلب الإحن والأحقاد والحسد والتنازع والتناحر، ثم مع ذلك التقاتل. فلذلك الإحسان يعني ينشر بين الناس المحبة والوفاق والوئام. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ملحظ هنا للشارع في مسألة الإحسان الذي أمر به وأدركته أنت، هو التأليف بين القلوب، هذا الأصل الأصيل. لذلك الله تعالى ما امتن على نبينا مثل ما امتن على تأليف القلوب بين عباد الله جل في علاه، عندما قال وألف بين قلوبهم، هو الذي أيدك بنصر المؤمنين، قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والإحسان وسيلة عظيمة جدا للتأليف بين القلوب، هي التي تجعل التواد والتراحم والتعاطف والتراص من أجل تمكين الدين في هذه البلاد وتعبيد العباد لرب العباد. وأيضا من ذلك ما قلنا الاعتداء أو الظلم، حقيقته تدرك بأن الظلم ضار جدا بإيش؟ بالأمة. أنت رأيت يعني كثير من الذي يحدث الآن، سبب الانفجار التام عند كثير من الناس هو إيش؟ الظلم وتتبعات الظلم. الظلم يعني فيه وسيلة إلى القهر، والقهر وسيلة إلى الضغط، والإنسان كلما انضغط وسكت 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 سيأتي له لحظة لا يمكن أن يصبر بعدها أبدا. فالظلم فيه مضرة عظيمة جدا تدرك، وهذه معاني حقيقية. المعاني العرفية، ما زلنا في المقصد العام، المعاني العرفية تدرك بالعرف، كأننا نقول أن السماحة في البيع والشراء يعني قد أثبتت لنا بأن الحياة السعيدة للإنسان البائع أو المشتري أو تعامل الشخص مع الآخر بهذه السماحة. السماحة هذه قد أثبتت لنا بالتجربة بأن كل بيوتات المسلمين لا تستقيم إلا بمثل هذه السماحة. ولذلك أصلها قول سلم رحم الله امرأة سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع. قال رحم الله امرأة إذا اقتضى، يبقى أنت في كل منازعة إن كانت المسألة على السماحة فإنك لا يمكن أن تجد التشاحن ولا التناحر ولا التقاطب. فهذه أيضا معاني عرفية تدرك بالتجربة بالعرف. من ذلك أيضا المقاصد، القسم الثاني المقاصد الخاصة، هذه مقاصد عامة. المقاصد الخاصة إذا قلنا بأن المقاصد عامة تحقيق هذا المقصد اللي هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في الكليات هتكون هذه في الجزئيات. لو قلنا الكليات كلية الفقه يمكن نقول هذه في باب من أبواب الفقه، كأن تقول مثلا في باب البيوع مثلا تقول الأصل في المعاملات أو الأصل في البيوع الحل، والدليل على ذلك الكتاب والسن والإجماع، وتقول إيش والحكمة تقتضي ذلك، صح؟ الحكمة تقتضي ذلك هو المقصد هو الآن، يبقى ده في باب من الأبواب. لأن أنا عندي إيه؟ عندي عبادات ومعاملات وإيه؟ وحدود وجنايات وأدب وأخلاق، فأنا أخذت باب من هذا الباب هو مقصد التشريع في باب المعاملات، إن الأصل في المعاملات الحل. نقول الحكمة تقتضي ذلك، ليش؟ لأن الإنسان في التعاملات يعني الإنسان لم يأخذ كل ما في الدنيا، له خصه الله برزق معين وخص آخر برزق غير الرزق الذي عند هذا الرجل. أرأيت أضرب المثال قبل أن أدخل في التنويع، المثال خضر وموسى. موسى عنده علم، علم كل العلوم، لما قال أنا أعلم الناس عاتبه الله جل في علاه، عنده علم والخضر عنده علم، الذي عند الخضر ليس عنده موسى، والذي عند موسى ليس عنده خضر، وكل منهم يحتاج لإيش؟ للأخ، فلابد من معاملة بينهم. بالضبط الجزار عنده اللحم، والرجل البقال عنده إيش؟ عنده الشعير، عنده الوسق، عنده الرغيف، عنده الخضار، يحتاج كل منهم إلى الآخر ولا لا؟ هذا يحتاج إلى اللحم فيذهب إليه يشتري، والثاني يحتاج إلى الخبز فيذهب إليه يشتري. ولذلك موسى قال الخضر لموسى عندما وجد العصفور ينقر في الماء، قال أنا على علم علمنيه الله جل في علاه ولم يعلمكه، وأنت على علم علمكه الله لم يعلمنيه، وعلمي وعلمك باسم علم الله كما أخذ هذا العصفور من اليم أو من البحر. فالغرض المقصود بأن من الحكم، من الحكم العظيمة، كل إنسان يحتاج إلى أخيه. قال الله تعالى ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا، الآن كل منا يحتاج إلى الأخ. يعني أنت ممكن تكون موظف وتحتاج إلى شيء لك فتشتري، وأيضا في عملك هو يحتاج إلى إنتاجك أنت. فهذه المقصد الأسمى من التشريع، نقول هذه مقاصد خاصة في باب معين هو باب المعاملات، هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في تشريع هذه الأحكام من أجل هذا الباب، هذه المقاصد الخاصة. المقاصد الجزئية أقل شوي أدنى، كل حكم له معنى ومغزى وله حكم وأسرار. يبقى المقاصد الجزئية التي تهتم بكل حكم على انفراد، كل حكم أحد الأحكام، كأن تقول، وطبعا هذا يعني بعض العلماء صنف في ذلك تصنيفا خاصا في هذا الباب، كالترمذي وغير الترمذي، يعني صنف في محاسن الأحكام. محاسن الأحكام هذه مقاصد شريعة، أنك بتعرف حسن الشريعة، وكما قلت لك أنت لما تتمرس في هذا تعرف كيف على القناعة، تكون على القناعة التامة، وتعرف كيف تقنع من أمامك بأن هذه الشريعة الغراء هي صالحة لكل زمان وكل مكان. من هذه الأبواب مثلا يقول حسن الأحكام في التشريع للمنع من الإسبال، حكم حسن الأحكام في التشريع لمنع الإسبال. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى وسلم قال الإسبال مخيلة، وقال وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. هذه كل جيوش من الأدلة على النهي عن الإسبال. علماؤنا يقول من محاسن هذا التشريع لأن هذا النهي يحسم مادة الكبر، يحسم ما، والكبر من أعظم أدواء القلوب. فانظر إلى محاسن الأحكام الآن، هذه ترجع لك، وهذا لو كل إنسان أعطى لنفسه ربع ساعة يأخذ باب الطهارة ويأخذ كل حكم من الأحكام، يحاول يستخرج الكنوز والأسرار في كل حكم، سيزداد محبة على محبته لله جل في علاه، وتوقيرا على توقيره لله جل في علاه. سيتعرف على الله بحق التعرف، لأنه سيدرك كيف هذه أسرار هذه الشريعة البالغة تبين لك كيف أن الله والله ما شرع لك هذه الأحكام إلا لمصلحة. لكن الجاهلين لكن البائسين لكن البله السفهاء لا يدرون ذلك، لا يدرون إلى ذلك، لا يعلمون ذلك سبيلا. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا حكم الله جل وعلا. لما التنازع بقى والتناحر وهذا ده، وخرج هذا عن دائرة كذا والثاني دخل في دائرة كذا، إطار الشرع ينهي الأمور. عندنا قاعدة صلبة نرجع إليها نعلم أنها الفاصلة في كل النزاعات، وهي الشريعة الغراء. وانظر إلى الأسرار، قال الترمذي وغيره، قال حسم الله مادة الكبر بهذا الحديث العظيم، نهى عن الإسبال، نهى عن الإسبال. لأن عمر الخطاب لما جاء الرجل الشاب عندما طعن وقال له أشهد الله أنك كنت تعدل في كنت تسيب السرية وتعدل وتقسم بالسوية وتعدل في القضية، قال تشهد لي بذلك عند ربك يا غلام؟ قال والله أشهد. فلما ولى الغلام وجده قد أسبل إزاره، قال أتوني بالشاب. فجاء الغلام فقال له يا بني ارفع ثوبك أنقى، أو قال أتقى لربك وإيش وأنقى لثوبك، في رواية قال أرضى لربك، هو يرضى الله جل وعلا بذلك. لما؟ لأن الكبر من أعظم أدواء القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش، من كبر. الكبر منقطع. فلذلك نرى محاسن الشريعة والتشريع بالإسبال. يأتي بقى الرجل يقول لك لا ده المسألة على الخيلاء، لو جروا خيلاء يحرم. قلنا الإسبال بنفسه يؤدي إلى يعني إن لم يكن الإسبال قاصد فيه الخيلاء فهو وسيلة إلى الخيلاء. نعم سوف يتكبر، هو هذا الصحيح. إن لم يكن قد جره خيلاء وكبرا فإنه إذا اعتاد السير على الإسبال سيجر إلى الخيلاء وسيلة، لأنه إن لم يكن خيلاء فهو وسيلة إلى الخيلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش كلمة فاصلة في مسند أحمد، قال الإسبال مخيلة، انتهى. الإسبال بحد ذاته مخيلة، والعلماء يقولون يعني هو وسيلة، هو وسيلة. ولذلك ترى خطأ النووي عندما نقل رحمه الله من عالم جليل عندما نقل كلام الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد بأن الإسبال يكره متى إذا كان إيش الخيلاء، حملها على قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء بالتقييد. قلنا خطأ مبين، ده أنت عالم فقيه محدث أصولي كيف تخطئ في هذا الباب أصوليا؟ أصلا حمل المطلق والمقيد عليه قيود وشروط، من هذه القيود والشروط أن إيش أن يتحد في الحكم، لا أن يختلف، أن يتحد في الحكم. وهنا اختلف. الحديث الأول قال ما أسفل الكعبين في النار، هذا حكمه. يبقى إذن ليس كل الإنسان في النار، وهذا على عرصات يوم القيامة يكون وين؟ الأسفل الكعبين فقط، هو كالذي يلبس نعلين من النار يغلي بهم فقط، هذا الحكم. لكن الثاني من جر ثوبه خيلاء إيش؟ لم ينظر. لا الحكم مختلف ولا متحد؟ مختلف. كيف حمل المطلق المقيد؟ من وين تأتي بحمل المطلق المقيد الآن؟ وتقول قول الجمهور خطأ مبين، لا حمل المطلق المقيد هنا بحال من الأحوال. الغرض مقصود الجزئيات، ترى أسرار الشريعة في هذه الأحكام في الجزئيات. وكما قلنا بأن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، هي مسألة النظر إلى الأسرار في الحكم الذي يحكم به الله جل في علاه أو يشرعه الله جل في علاه. أيضا من ذلك الأخذ بالرخصة في السفر للعاصي. طبعا الأخذ بالرخصة في السفر عموما يبين لك رحابة هذه الشريعة، وأن الله ما كلفك بالتكاليف ليهلكك، بل من محبة الله لك أنه كلفك لترتقي لتعلو لتسمو لتنزل منزلة عليا، وأيضا لترى كيف أن الله تعالى يفعل يأمرك بما يصلحك ويصلح لك. فعندما كنت مسافرا والسفر فيه ما فيه من الانشغال وفيه ما فيه من المشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، فلما كانت المشقة قلنا دائما هذه الشريعة الغراء احفظها وأنت هكذا، قل المشقة تنادي دائما على التيسير، وحيثما كان التيسير فثم شرع الله. فرخص لك بالفطر في السفر، ورخص لك بقصر الصلاة، ورخص لك لرفع الحرج أن إيش أن تجمع بين. ومقصد الشريعة هذا الذي رجح نظر ابن تيمية على الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة يشترطون في الرخص في الأخذ بالرخصة في السفر أن يكون السفر إيش سفر طاعة. يقولون لو سفر معصية لا يأخذ بالرخصة. ابن تيمية هنا وبعض المحققين من الحنابلة والشافعية وهذا الحق قالوا ولو كان عصيا، بل ولو كان ذات السفر يقصد به المعصية، هو مسافر إلى شنغهاي ليفعل الفاحشة، سفر معصية الآن لكن شوف بص الفقهاء بيفرضوا الفوائد دي ما عاشوش في زمان بيفرضوا الفوائد دي وهو بيقول لك لو سافر وهذا السفر سفر ليسرق سفر ليزني وعندما تاخذ وقت الصلاه نقول له لا 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 قصر لك. هم يظنون في اللي مسافر يسرق ايش يفعل المحافظ على الصلاه ما تايك تعال شوف عندنا القلب الابيض والنيه البيضاء اللي بتاعت ما نشرب في شيشه والاذان الرجل يقول الله اكبر الله اكبر وهو بيشرب الشيشه يقول لك المساله دايره على هنا يا عم شيخ يا المستفكر المساله لحيه وقميص ما احنا شفنا منكم اللي ما شفناهوش من حد خلاص سيب المساله بيننا وبين ربنا ده اللي هذا الذي يقال صح. شوفوا الفقهاء ايش يقولون يفرضون هذه الفرق. يقولون سياتي وقت الصلاه وهو احرص الناس وهو سارق لا يتصورون مع ان الفقيه مادته الاصيله في العلم واتقان العلم هو ايه التصور مش ما كانش متصور بحال ان في حد هياتي في الزمان اللي احنا فيه يقول طالما النيه بيضه والقلب ابيض خلاص المساله منتهيه. فهم يقولون انه عليه اذا اتى للصلاه لا قصر لك لما سفر معصيه سيعينك على المعصيه لا نمنعك من ذلك. نقول طب حتى لو الرجل على مشارف الموت وما في الا خنزير لابد يقول له لا تاكل طب ماذا نفعل طب وكل لكن نحن نقول لا القول الحق في ذلك لا انت مسافر لتزني الله جل وعلا رحمته بك حتى وانت تذهب لتعصيه ادركتك خذ بالرخصه تيمم ان لم تجد الماء عليك بقصر الصلاه انت ما تستطيع تنام في القطار صلي المغرب والعشاء جمع ونام نام بعد المغرب هذا ترخيص لك. هذا الترخيص عندما ترى اسرار الشريعه في هذا الباب وان هذه من رحمه الله وان الله ما كلفك ليشدد عليك ولا ليهلكك فانت ستزداد محبه لله جل في علاه ايضا ستزداد تمسكا بهذه الشريعه الغراء وتعلم ان الخير كل الخير في هذه الشريعه والله الفضل كل الفضل بالتمسك بمثل هذه الشريعه. من ذلك ايضا عدم الجمع بين المراه وعمتها انت انظر انا بنوع لك الامثله وتضرب بقى عليها بعد ذلك امثله في نفس الابواب عدم الجمع بين المراه وعمتها طبعا عدم الجمع بين المراه وعمتها هذا من اجتهاد الشافعي وقد اتفق العلماء على قول الشافعي في ذلك فصار اجماعا بعد ما قاله الشافعي نهي عن جمع المراه وعمتها هذا فيه طبعا فيه هوى ها هذا نص يعني ايش الشافعي هو من قال يعني هذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وهذا لا يكون نسخا زيادة حكم صح هذه مسألة أخرى أصولية لأن القرآن لم يذكر إلا وأن تجمعوا بين الأختين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح رجل المرأة على عمتها ولا على خالتها. فإذا نظرت إلى, 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 إلى أسرار الشريعة سيكون هو حسم مادة إيش الحقد صحيح والحسد والإحن أنت تعرف ما في الدراير أي ماذا فعلت عائشة للصحفة التي بعثتها زينب ضربتها وكسرتها صحيح؟ لا هو في هي سكتت على ذلك قالت له انت تحدث عن صفيه ما لك او لصفيه وتشير اليها بانها قصيره ده من دعا ايش قال لها قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لعيش لما مزجت دعك الان من صفيه رضي الله عنها وارضاها تعال الى من هي ارقى منزله خديجه قالت ما لك والامراه عجوز شمطاء قالت ذلك عليه صحيح اختلط الشعر الابيض بشعر الايش حمراء الشدقين قد ابدلك الله خيرا منها الضرائر. فلما تكون بقى البنت وخالتها هيكيدوا البعض ازاي؟ هيكيدوا البعض يبقى اذا المرأة طبعا الخاله هتكيد البنت، الام هتنتصر لمين؟ البنت هتكيد للخاله، اخوات الخاله هيعادوا البنت وامها صحيح ولا لا؟ وفي النهايه الزوج هيتقتل وهما الاثنين ان شاء الله يعيشوا في عيش طيب. الغرض المقصود ان المساله باسرها هيكون فيها ما فيها من الاحن وفيها ما فيها من الاحقاد وفيها ما فيها من الاثار المترتبه جدا على المفاسد تحدث فساد ذات البين هي الحالقه، لا اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق اسرار عظيمه جدا جدا. ايوه ايضا انت قل بهذا سر الحكم الذي حكم الله به قال الله جل في علاه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا طبعا لتشعب اعناق طلبه العلم على الزواج، فنقول لهم الان هذا الباب يريح قلوبكم سر من اسرار الشريعه العظيمه مساله النكاح والتعجب بالنكاح بل والتعدد. الاسرار العظيمه في ذلك من اسرار من الحكم في التعدد اول سر هو نعم صحيح او اول الفوائد او اقول اول الحكم تكثير النسل، وهذا مقصود ده هو المقصود الاسمى. هناك حديث وان كان في ضعف قال ولود سوداء خير من عقيم حسناء، ولود سوداء خير من عقيم حسناء، هذا مقصود اسمى، المقصود اسمى النسل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكسروا، حديث فيه كلام اسناد فيه كلام لكن حسنه بعض العلماء المعاصرين تناكحوا تكسروا اصبر بس، تناكحوا تكسروا فاني مواهم بكم الامم يوم القيامه، تزوجوا الودود الولود الودود اني مواهم بكم مكاسب بكم الامم يوم القيامه. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له السواد فالاستكثار هذا فيه ما فيه من المنقبه، فاذا هو مقصود اسمى. يبقى دي السر الاول. السر الثاني العفه، يعني انت مهما يكن رجل لك قوه رجل خارق، وهذا الكلام لا يؤتى في هذا الزمان. الشباب النهارده قد علمت امرا جللا، يقفون طوابير على باب اخ معين بيحسن اليهم في احسانات معينه. الشباب خلاص شباب، ما في شباب، شباب ورق، شباب ورق هيئات. اما الفحوله كانت تعرف في العرب، في زمان العرب كان ابن عباس يتباهى يقول كنا نعد خيرنا اكثرنا ايش نساء. كان يقول الرجل من العرب هناك يقول لا يمكن ان يموت رجل من العرب على امراه واحده، لكن الان لو اتيت له بربع امراه يقول والله خلاص تعبت يا اخي، الواحد يتفرغ للعباده افضل، الزهد في كل ما انتهى الموضوع خلاص، خربت المساله، خربت من جميع الابواب. الباب الاول عدم الطعام ولا الشراب الجيد، الباب الثاني عدم العفه، نحن نطلق ابصارنا على ما يحل وما لا يحل. وخلي بال حضرتك قوه مكمن الشهوه يكون في وعاء نقي العفه. ولذلك كان ابن الحافظ بن حجر عقب في حديث انس بن مالك رضي الله عنه عندما قال انس بن مالك ان السلام دار على نسائه التسع في ليله واحده، قال هذه لا تؤتى الا بالعفه، العفه تعطي القوه في هذا الباب، كلما كان المرء عفيفا كلما كان اقوى في هذا الباب. الامر الثاني العفه، يعني هو الان اذا كان خارقا قويا جدا، رجل صاحب شجر وتمر ونخل، ورجل يعني عمال الليل والنهار في 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 في, في الرياضه القويه التي تبني جسده، قلنا له العفه ان لم تكن بواحده ستكون بايش؟ بالثانيه، ان لم تكن بالثانيه ستكون بالثالثه، ويكفي عليك الرابعه ولست اقوى من ذلك، لا تستطيع، لان الله جل وعلا الذي خلقك يعلم هذا. اما خصيصه القوه للنبي لانه اعطي قوه ايش؟ 40 رجل. فالغرض المقصود نقول هنا سر من الاسرار. الثالث قطع ماده العنوسه، ده هذه من اهم الاسرار في مساله التعدد، قطع مادة العنوسة التي تؤدي إلى إلى الفساد، الفساد المستشري، غريزة أصل دي جبلة. المرأة تميل ميلا جارفا للرجل، والرجل نفس الأمر يميل ميلا جارفا إلى المرأة، فلا بد لهم من إيش؟ من قناة شرعية لتفريغ هذه القوة التي عندهم، ولا تكون إلا بالعقد والنكاح، وإلا فيكون كما قلنا المسألة العويصة جدا، وهي اختلاط الأنساب ومسألة الزنا، ونعوذ بالله من الخذلان. والعفيفة منهن تئن ليلا ونهار، تعيش خلوا من غير رجل كأنها ستتقطع أوصالها. فهذا أيضا الفائدة الأخرى أو السر من الأسرار أيضا في التشريع، تشريع مسألة التعدد، هو قطع حسم مادة العنوسة عند النساء التي كما قلنا ستشع في المجتمعات بأسرها مسألة الفساد المستشري في الزنا وغير الزنا، نعوذ بالله من الخذلان. هذا بالنسبة لبعض الأسرار الجزئية، مقاصد الجزئية من الأحكام. يبقى لنا جزئية نأخذها في 10 دقائق، وهي أن المقاصد تعرف من عصر الصحابة، لا يحسبن أحد أن مقاصد الشريعة من رفع لواءها هو الإمام الشاطبي فقط، لا، هذه مجراها من أيام الصحابة. الصحابة كانوا يعملون النظر جدا ليوافقوا مقاصد الشريعة، ولذلك أنت ترى كثير من القضايا التي قد احتك فيها أبو بكر أو عمر أو عثمان وقد قضى فيها ولم يجد فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيها؟ نرى فيها هذا الأمر، وهي موافقة مقاصد الشريعة. ولك أن ترى الأمثلة على ذلك. المثل الأول جمع القرآن، جمع القرآن لأبي بكر، وقلنا أن حذيفة جاء للنبي، جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استحر القتل في القراء في اليمامة، فأمر فقال لو نجمع القرآن في كتاب بالأحرف السبعة، طبعا واتكلم على الأحرف. فعمر قال فارتجفت فاهتززت فقلت ماذا أفعل، كيف نفعل أمرا لم يفعله من؟ رسول الله. فوقف حذيفة يراجعه ثم يراجعه حتى اطمأن قلب عمر بن الخطاب أن هذا يوافق الشريعة، مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. ومن مقاصد الشريعة هو إيش؟ هو الذهاب إلى الأصل الأصيل الذي قاله الله جل وعلا بتفوقنا على جميع الأمم، بأن الله قد حفظ لنا هذا الكتاب الذي فيه عزنا وشرفنا وتمكيننا وتقدمنا. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والنبي صلى الله عليه وسلم منع كتابة الحديث من أجل ألا يختلط بإيش؟ يبقى هذه كانت وسيلة لإيه؟ حفظ القرآن. فلما علموا من ذلك ابن مسلم وعلموا من الآية أن نحن نزلنا الذكرى، قالوا يبقى إذن المقصد الأسمى هو حفظ هذه الشريعة، وأن أجمع القراءات الأحرف السبعة في كتاب، هذا حفظ للشريعة، هذا حفظ له. يبقى موافق ولا غير موافق؟ يبقى ما فعله عمر أو فعله أبو بكر، مع أن أبو بكر ارتجف وقال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله، قلنا بأنه اطمأن لقول عمر واطمأن عمر لقول حذيفة لأنه وافق مقاصد الشريعة، لأن من مقاصد الشريعة أن تحفظ إيش. ولذلك أنت الآن في جامعة الأزهر الشريف أو جامعة أم القرى أو أي جامعة من الجامعات، الآن أنت لك أقسام، بتدخل السنة الأولى الثانية الثالثة دراسات عليا، هل هذه كانت موجودة في الأصل الأول؟ لا، هذه وسائل توافق مقصد الشريعة الأسمى، هو حفظ هذا الشرع، تخصصات، رجل يتخصص في الحديث، يتخصص في الأصول، يتخصص في الفقه، هذه تخصصات أيضا من الوسائل التي تساعد على حفظ الشريعة. يبقى إذن فعل أبي بكر الرضي، فعل عمر الخطاب في مسألة جمع القرآن الأحرف السبعة في كتاب، هذا يوافق مقاصد الشريعة. يبقى إذن عمل الصحابة رضوان الله عليهم بمقاصد الشريعة. من ذلك أيضا بعض العقوبات التي كانت موكولة لولي الأمر وقد أتى بها، ما هي إلا موافقة لمقاصد الشريعة، ولا يقال بأن هذا جديد أبدا. عمر بن الخطاب قتل سبعة بواحد، مع أن هذا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قتل بالقاتل، رد النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين، أنه رد رأس الجارية بين حجرين قصاصا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ قول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، واحد بواحد. لكن أن تقتل سبعة بواحد، هذه المسألة تحتاج لنص وما في نص. لذلك تمال عليه بعض السبعة هؤلاء، قتلوا الطفل هذا من أجل الزنا، امرأة كانت لها اتخذت رجل من الأخدان وأراد أن يفعل معها الفحشة، فقالت هذا الولد سيخبر أباه، فالمهم تكالبوا خمسة أو سبعة قد قتلوا هذا الولد، فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب فقال اقتلوهم به، يعني قتل السبعة بإيش؟ بواحد، قتل السبعة بواحد. علماؤنا يقولون هذا الحكم من عمر بن الخطاب ليس تجديدا للتشريع، بل هو عمل بمقاصد الشريعة. كيف ذلك عمل بمقاصد الشريعة؟ كيف يكون ذلك؟ أنه علم من مقاصد الشريعة أن من الآن اللي هي المقاصد الجزئية، سر عظيم من أسرار التشريع في قول الله كتب عليكم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بنفس ولكم في القصاص إيش؟ يبقى إذن أهم أسرار هذا الحكم في القصاص هو الحفظ على إيش؟ حفظ على الحياة، صح ولا لا؟ حفظ على الحياة. الآن لو قلنا السبعة لا يقتلون بواحد، فعليهم الدية أو الحبس، إيش اللي هيحدث؟ هينتش كل واحد يريد يقتل واحد يقول بس اتينا بأربعة، كل واحد 100 جنيه زي ما بيحصل دلوقتي، الآن 5 جنيه ممكن يذبح له واحد، فكل واحد يقول ائتنا بخمسة ائتنا بسبعة ائتنا بتسعة، ويجتمعون فيقتلون، فينتشر القتل وسفك الدماء وتسيل الدماء، وما في زي اللي بيحصل كده بقى في بعض الأحكام الوضعية، ترى أمام السارق القاتل أمام المتشرد ما استطيع أفعل معه حاجة شيء أقول يعني، أو ممكن نفعل شيء ثاني نقول نعم هذا مدان والأدلة تدل على أنه مدان، وفي النهاية تحفظ إيه؟ تحفظ حفظ، يأتي برجع حفظ القضية، اتحافظت ليه؟ اتحافظ يا عم، مش عايزين حد ينسى حاجة، اتحافظ خليها اتحافظ تنتهي الموضوع. تشريع بتقنين، هذا تقنين مخالف لشرع الله اللي في علاه. فاللي أنا أقصده بأننا لو قلنا بذلك نحن بنعطي مساحة أشد للمخالفات، بنعطي مساحة أشد باسم يعني ممكن يكون باسم القانون بغير اسم القانون لإيش، أو حتى باسم الشرع مساحة أشد لإيش، مساحة أشد للإجرام، مساحة أشد للفساد. لأنني لو قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل سبعة بواحد، فلا أستطيع أن أفعل ذلك، وأن أقتل سبعة واحد سأستحر القتل في الناس وباسم الشريعة. لأننا أقول أيها الناس المسألة على التوقيف، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم حق أريد له أبيه باطل، زي ما الخوارج فعلوا كده باسم الشريعة، قتلوا علي بن أبي طالب باسم الشريعة وباسم حفظ التوحيد، كادوا يقتلون معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ثم قالوا لعلي بن أبي طالب أنت كافر تحكم الرجال، والله تعالى يقول إن الحكم إلا الله، وقرر. فعلي بن أبي طالب ابتسم، إيش قال لهم؟ قال حق أريد به باطل، مش قال الله تعالى فبعثوا حكما من أهلية وحكما، مين اللي هيطبق فيك شرع الله غير الرجل والرجال؟ فهذا هذا هو باسم الشريعة ممكن أن 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 ينشر الفساد، باسم الشريعة ينشر الفساد بين باسم الشريعة، باسم الدعوة كذب من أجل مصلحة الدعوة، أو باسم الدعوة باسم غطاء شرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ لنا بما سيحدث في زماننا، يأتي زمان على أمتي يشربون الخمر ويسمونها باسم بغير اسمها، يأتي يقول لك لا أنت لا ما تسمعش لهذا الرجل، هذا من أجل مصلحة عشان مصلحتك الطبية، حيجي لك صرع بالليل الرجل، أنت لو سمعت ما فيش ما أوعى وإياك وإياك يا أخي، قلنا لك خليك منصف دينا وقل لا تسمع لهذا الشخص إن كان مبتدعا ضالا أتى بالبدعة الضلالة فلك حق، أما عشان هو رجل متقن ويقول لك لا تكن إمعة وهو يريدك إمعة فلابد أن إيش أن يقطع أذنك فلا تسمع حتى تصير إمعة، لأن الإمعات لا يقولون إلا إيه إلا إيه لا يقولون إلا سمعا وطاعا في كل الأحوال، عندي أذن من تين وأذن من إيش من عجين، من جراني انجررت معه، لا ليس كذلك دين الله جل في علاه، والله لا يرضى بالخسة والدون في المكانة، الله يحب علو الإيش الهمة، فلذلك أنا أقول بالنسبة لهذه المسائل مسائل المقاصد مقاصد الشريعة الإنسان يحاول قدر الإمكان أن يدرك المعاني والأسرار ويكون طالبا للعلم حقا فيستطيع أن هو يحكم هذا فلا يغير الأحكام باسم الشريعة ولا يحجر واسعا أيضا، إذا قلنا بأن روح الشريعة قد شرع الله جل في علاه القتل بالقتل النفس بالنفس من أجل الحفظ على الحياة، يبقى لو 100,000 اللي اجتمعوا على قتل واحد لابد أن يقتل، لابد أن يقتل، لابد أن يقتلوا جميعا يقتلوا، لما لحفظ الباقي حفظ البقية، ما أنت الآن إن لم تأتي للقاتل فتحكم عليه بالقتل أبحت إيه أبحت القتل بفعلك هذا، لأن كل إنسان سيتجرأ لأنه عرف أن عاقبته لا تكون إلى قتل، لما يعلم أن عاقبته لا تكون إلى قتل يقتل، ويبقى هنا مخالف لقصد الشريعة، يبقى عمر الخطاب لما قال والذي نفسي بيدي لو تمالأ عليه جميع أهل اليمن لقتلتهم به، يوافق روح الشريعة يوافق مقاصد الشريعة، المقصد الأسمى في ذلك هو حفظ النفس، فإذا هو خالف شرع من عندي ولا هو تابع الشرع تابع، وهذا أتى به بتوسع علمك كيف تنزل تحت دائرة الشرع، من ذلك أيضا الذي حدث أيضا في العقوبات من زيادة الجلد على شارب الخمر، هذه الزيادة وطبعا الزيادة هذه فيها خلاف، يعني عمر الخطاب أنس يقول جلد النبي صلى الله عليه وسلم بالجريد والنعال 40 وجلد أبو بكر 40 وصدرا من خلافة عمر ثم جمع الناس عمر الخطاب، عشان تعرف أنه هو أصلا تحكيم لمقاصد الشريعة، أيضا هو كان يجلد كم 40 صحيح، وذلك بعض العلماء قال هو حد وبعضهم قال الخمر ليس له حد مؤولة أيضا لإيه ولي الأمر، والصحيح أنه حد وحد الخمر 40 لكن هي فيها خلاف فقهي، لما لأن عمر الخطاب جلد فيها 80 هو جمع الصحابة وجمع أهل الشورى، فقال عبد الرحمن بن عوف اجلدوا أقل الحدود وأقل الحدود 80، وكان الأمر كما قلنا انتشر جدا في الناس شرب الخمر، ما في بعد ما دخل كثير من يعني خلط بعد ما دخل كثير من الناس الذين يعني ليس الإسلام ليس عاليا في قلوبهم، فهؤلاء شربوا الخمر استسهالا فأراد أن يشدد عليهم فرفع الجلد إلى 80، وأيضا ابن أبي طالب قال إذا شرب هدي وإذا هدي افترى وحد المفتري 80 فجلده 80، علماءنا يقولون لا الحد 40 حد الخمر 40، طب وماذا نقول في 80؟ قالوا هذا من باب السياسة الشرعية، هذا من باب السياسة الشرعية مأكولة إلى هو نظر في المقصد، هو لما جلد الجلد في الخمر لما ها الجلد لما للزجر الذي يتجرأ حتى يمتنع عن شرب الخمر، فلما وجد أن 40 لا تكفي قال إذن بالزيادة يحدث الزجر، فكان من هذا من الإجتهاد، وإن كان بعض العلماء كما قال علي بن أبي طالب قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 والكل سنة وسنة النبي أحب إليه، فالصحيح لنا نقول لا يصح الزيادة على ذلك، نقف عند 40 وهتؤثر فيه هتؤثر فيه، ولو تكرر الشرب يتكرر معه الإيه، لأنه ورد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزد، ورد عياض بن حمار كان كثيرا ما يشرب الخمر فيؤتى به فيجلده، حتى قال له خالد بن الوليد لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر، فقال لا تلعنه والذي نفسي بيدي ما أراه إلا يحب الله ورسوله. هذا بالنسبة لهذه الأمثلة. من هذه الأمثلة أيضا هو ما حدث من عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بأنه يعني اصطنع أمرا عجيبا بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعدما كانت الفتوحات في عصر عمر بن الخطاب وازدهر الناس، وأيضا خزائن الأمة الإسلامية امتلأت عن بكرة أبيها بالذهب والفضة، والناس الذين كانوا يخشون الإسلام يخشون أهل الإسلام دخلوا في الإسلام، ومنهم الضعيف الإيمان، ومنهم الذي فيه بعض الانحراف لكنه دخل في الإسلام. فلما كثر الناس وجاءت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الأمر حدث أن كل من كان يملك مالا خشي على نفسه من هذا المال. ليش؟ أهل المدينة معروف، لكن في البلاد الإسلامية في ربوع الدول الأمكنة الإسلامية فيها من هو من الخير من مكانه ومن التقى ومن الورع، وفيها من هو من إيش؟ من الصفاقة، فيها من هو من الجرأة على حدود الله كم كبير. فكانوا يسرقون الأموال، كانوا يروعون المارة، كانوا أيضا يوقعون الفحشة أو أقول يفشون الفحشة بين الناس. فاصطنع أمرا جللا الإمام عثمان بن عفان، هو إيش؟ الشرطة. عثمان بن عفان في زمانه هو الذي اخترع أمر الشرطة والأمن، سلاح الجهاز الأمني، هذا الأمن الذي يأمن للناس أموالهم وأرواحهم وأعراضهم. عثمان بن عفان أتى بمجموعة من الناس وجعلها مجموعة الشرطة التي تحفظ الناس في الليل، وأتى بمجموعة شرطة أخرى لتحفظ الناس في النهار، وكان يرأس كل مجموعة صحابي من الصحابة الأجلاء. ليش؟ ليضمن العدل وعدم الظلم، ويضمن أيضا أداء الوظيفة دون غيرها، ألا وهي انتشار الأمن، إقامة الأمن والأمان بالنسبة للناس. لا سيما أن الناس كانوا في عصر الصحابة يكفيهم أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه وإيش ويده. تعال أنت الآن وجيب أبواق وقل هذا الحديث لجميع الناس وانظر ماذا سأل. بعدما تقول صدق رسول الله، إن كنت تقول بذلك ترى الرجل حط يده في جيب الرجل وأخذ المال وماشى، قال الحمد لله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سمعه بأذنه ولم يسمعه بإيش؟ بقلبه. وايضا لم يسارع، لانه ما لاننا يعني قصرنا في حق الناس في مساله المسارعه الى ان نحقق واقعا ونطبق واقعا شرع الله تعالى فينا في انفسنا اولا، حتى نؤثر على الناس بلسان الحال، ثم بعد ذلك نرد على الناس. انا ارى مجموعه من الناس يعني كانوا ينكرون على من هم اكبر منهم، يعني دائره صغيره، يا رب نستفهم، دائره صغيره وهناك فوقهم دائره كبيره، الدائرة الكبيرة هذه لها معاملات معينة، هذه المعاملات أودت بهم إلى الظلم أو أودت بهم إلى الفساد أو أودت بهم إلى كراهية الناس. المجموعة الصغيرة دي تلبس ثوب الإسلام، والمجموعة الأخرى تلبس ثوب الإسلام، لكن بينهما تفاوت في إيش؟ في الدرجات. المجموعة الصغيرة تنكر صباح مساء ليل نهار عن المجموعة الكبيرة في حيثيات التعامل، والمجموعة الصغيرة التي بتنكر هي أم الباب في الداخل، نفس الحيثيات موجودة، المنهج مطبق، من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، وهذا على العام، وهذا خطأ مبين. لا، نحن نقول من وافق شريعة الله فهو معنا ومن خالف شريعة الله فهو عدونا، هو هذا الذي يقال، هو عدونا الذي يخالف شريعة الله جل في علاه، هذا المنهج الأصيل الصحيح، هذا دين الله حقا. فأنا أرى بعد الدائرة الكبيرة عندي في دائرة صغيرة ثانية، وحتى لو أضفت عليها غطاء الشرع، أنا حتى لو أضفت عليها غطاء الشرع لا يصح بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع الغمة عن الأمة، ونسأل الله جل وعلا أن يطبق الشرع فينا حقا فيتطبق فيكون مطبقا واقعا في الناس. واعلم أخي الكريم، والله أنت مؤثر، أنت تكون مؤثرا جدا بلسان حالك أقوى من لسان مقالك، صدقني. القول ممكن يقال ويؤثر، لكن عندما نجد الفعال تخالف الأقوال لن يؤثر، فأنت بلسان حالك أقوى في التأثير من لسان مقالك. كان عمر الخطاب يأتي بأهل بيته جميعا فإذا أراد تطبيق حكم ما فيقول والذي نفسي بيدي إني أنزل الناس غدا وإني قد قلت كذا وكذا، والله ما أراه منكم يخالف ما قلت لنكلت به نكالا. يأتي بأهل بيتي أولا يطبق على نفسي، ثم بعد ذلك إيش؟ ينضح الأمر على الآخرين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. هذا يكون انتهينا من درس مقاصد الشريعة، وأن مقاصد الشريعة أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.